أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن تقدم البحث اللغوي العرفي، أثار ابن الحاجب والآمدي مسألة في بحث مادة الأمر. حاصل هذه المسألة هو أن الأمر عند الإطلاق عند المشتغلين بعلوم الأدب والشريعة كالنحو والبلاغة والفقه والأصول، شاع عندهم استعمال لفظة الأمر في غير المعنى اللغوي العرفي، ووصل هذا الشياع إلى حد النقل وثبوت الاصطلاح. فعندما يقال هنا يوجد أمر، في اصطلاح هؤلاء يقصدون أنه يوجد صيغة أمر، فصارت لفظة الأمر حقيقة في القول المخصوص، ويقصد من القول المخصوص صيغة الأمر. فعندما يقول الفقيه في هذه الرواية يوجد أمر، لا يقصد من ذلك المعنى اللغوي والعرفي، فلن يكون كاذبا أو مخطئا إذا قال الفقيه في آية سورة الجمعة يوجد أمر، والحال أن الذي يوجد فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الذي هو موجود صيغة الأمر. فإذا أصبحت لفظة الأمر عند هؤلاء تطلق على القول المخصوص، أي على صيغة الأمر، ولا يعني ذلك أنهم قد لا يستعملون لفظة الأمر في المعنى اللغوي والعرفي، ولكن هذا الاستعمال قد يكون على وجه الحقيقة وقد يكون على وجه المجاز. وهذا ما يحتاج إلى استذكار مطلب في علم البيان، حاصله أن علماء البيان ذكروا أن مجرد استعمال اللفظ فيما وضع له لا يعني أنه حقيقة، ومجرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا يعني أنه مجاز، بل في كل من الحقيقة والمجاز يوجد شروط. فمثلا في الاستعمال المجازي، الشرط الأول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، عليكم السلام. الشرط الثاني أن يكون غير ما وضع له بحسب اصطلاح التخاطب. الشرط الثالث أن يوجد علاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له. الشرط الرابع أن توجد قرينة صارفة لللفظ عن المعنى الموضوع له. المهم في المقام هو الشرط الثاني، ما يرتبط باصطلاح التخاطب. فمثلا النحوي إذا قال فعل فطارة يطلق هذه الكلمة باعتباره نحوي ويريد منها ما ينقسم إلى الماضي والمضارع والأمر، فهذا الاستعمال ماذا يكون؟ استعمالا حقيقيا، لأنه استعمل لفظة الفعل فيما وضع له بحسب اصطلاح التخاطب. والنحوي عندما يتكلم يتكلم بحسب اصطلاح من؟ النحاة. فهذا الاستعمال يكون حقيقيا. أما هذا النحوي إذا استعمل لفظة الفعل وأراد منها العمل بحسب اصطلاح التخاطب وهو النحو، يكون استعماله مجازيا، وإن كانت بحسب اللغة هي موضوعة لأي شيء؟ للعمل. فيكون الاستعمال إذن استعمالا مجازيا، على الرغم من أن المعنى الأصلي للكلمة ما هو؟ هو العمل. كذلك فيما نحن فيه، قلنا إن أرباب المشتغلين بالعلوم الأدبية والشرعية اصطلحوا على لفظة الأمر بصيغة الأمر، فإذا كانوا يتكلمون بحسب هذا الاصطلاح فيكون الاستعمال حقيقيا، لأنه بحسب اصطلاح النحاة المفروض أنها موضوعة لأي شيء؟ للصيغة، للقول المخصوص. إذا بهذا الاصطلاح أرادوا المعنى اللغوي والعرفي يكون الاستعمال مجازيا. أما لا، إذا تكلم الفقيه بما هو فرد من العرف العام لا بما هو فقيه، وأراد من لفظة الأمر المعنى العرفي والوضعي، فيكون الاستعمال ماذا؟ حقيقيا. فهذه النكتة لا بد من الالتفات إليها، لا أنه مطلق الاستعمال فيما وضع له أو في غير ما وضع له يكون حقيقة أو مجازا، لا بد أن ننظر إلى اصطلاح التخاطب. صاحب الفصول رحمة الله عليه نقل على ذلك اتفاق العلماء، المصنف رحمه الله في مقام محاكمة هذا المدعى يبحث عنه في مقام الإثبات، لا مانع في مقام الثبوت أن يكون اللفظ في العرف واللغة موضوعا لمعنى، ثم أهل اصطلاح خاص ينقلونه إلى معنى آخر، هذا في غاية الكثرة ولا يوجد فيه محظورا ثبوتي. إلا أن الكلام أن النقل والاصطلاح بحاجة إلى ماذا؟ إلى دليل في مقام الإثبات. فما هو الدليل في مقام الإثبات على حصول هذا النقل؟ الدليل الذي أقامه في الفصول هو دعوى الاتفاق، ودعوى الاتفاق والإجماع لا قيمة لها لإثبات الأوضاع والمصطلحات، لأن الإجماع حجة في أي شيء؟ في الأحكام الفرعية، لا في مثل هذه المسائل. فإذن لا دليل عليه في مقام الإثبات، بل يمكن القول إن الدليل قائم على الخلاف، ليس فقط لا يوجد دليل، بل عندنا دليل على خلاف ذلك. توضيحه أن المشتغلين بالعلوم الأدبية والشرعية ليس فقط يستعملون مادة الأمر ضمن المصدر فيقولون هنا يوجد أمر، ليس فقط هكذا، بل يستعملون سائر مشتقات لفظة الأمر، فيقولون في هذه الآية أمرنا المولى، أمرنا ما هي؟ فعل ماضي. فإذا كانوا لا يقتصرون في استعمال لفظة الأمر على المصدر، بل يستعملونه في سائر المشتقات، فهذا يعني أن اللفظ بما له من معنى اصطلاحي يشتقون منه ولا يقتصرون على مبدأ الاشتقاق المشهور. مبدأ الاشتقاق المشهور ما هو؟ المصدر، بل يشتقون منه، فيقول هنا في هذه الآية يوجد أمر، في هذه الآية أمر المولى. فلو كان لفظ الأمر عند هؤلاء قد وضع لصيغة الأمر، فهذا يعني أن لفظة الأمر أصبحت اسما للصيغة. والصيغة ليست معنى حدثي، مثل الآن تصنع جهازا تصطلع عليه باسم، فهذا الاسم ليس له معنى حدثي، وإنما اسم لهذه الذات. وفي بحث المشتق في الأدب نص العلماء أن الاشتقاق لا يكون من المصدر إلا بما له من معنى حدثي، فلو كان الأمر قد وضع عندهم للصيغة فليس له معنى حدثي، إذا لم يكن له معنى حدثي كيف يشتقون منه؟ خلاصة المطلب، هذا الدليل للمصنف يتركب من نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن هؤلاء الذين نسب الاصطلاح إليهم لا يقتصرون في الاستعمال على أي شيء؟ على المصدر، بل يستعملون أيضا سائر المشتقات، وهذه واضحة. النقطة الثانية أن ظاهرهم عندما يستعملون سائر المشتقات أنهم يستعملونها بما لها من معنى اصطلاحي، لأنهم يستعملون المصدر في المعنى الاصطلاحي ويستعملون الفعل في المعنى اللغوي، الظاهر أنه يستعملون في معنى واحد. فإذا قالوا في هذه الآية يوجد أمر، يكون كقولهم في هذه الآية أمر الله، المعنى لابد أن يكون ماذا؟ واحدا. النقطة الثالثة أن هذا الاستعمال في سائر المشتقات لا يتم الاشتقاق فيه إلا بما لللفظ من معنى حدثي. فالنتيجة إذا كانت هذه الاستعمالات في المعنى العرفي، أحد المعاني العرفية لمادة الأمر ما هي؟ الطلب. الطلب معنى حدثي أو اسمي؟ حدثي. الطلب مثل الضرب، مثل الأكل، مثل الشرب، معنى حدثي، فيصح الاشتقاق. أما إذا كانت لفظة الأمر موضوعة كاسم للصيغة فلا يوجد فيها ما يدل على الحدث، فلا يصح الاشتقاق. فهذا إشكال من قبل المصنف، يعني النتيجة ماذا؟ أنه ليس فقط لا يوجد دليل على مدعاكم، بل الدليل قائم على الخلاف. بعد هذا الإشكال من قبل الماتن، يحاول الماتن أن يوجه كلمات العلماء بحيث لا يرد عليهم هذا الإشكال المتقدم. تفهم جيدا؟ واضح صار الإشكال المتقدم؟ الآن يحاول أن يوجه كلامهم بطريقة لا يرد عليها الإشكال المتقدم. حاصله أنه لعل مقصود الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم من المتأخرين من قولهم إن لفظة الأمر حقيقة عند المشتغلين بالقول المخصوص، لعل مقصودهم من ذلك هو إطلاق الدال وإرادة المدلول. وهذا شائع في الاستعمالات، تطلق الدال وتريد ماذا؟ المدلول. فمثلا تقول للخادم: سيدك يقول إنه عطشان. أنت ليس الغرض عندك مجرد نقل اللفظ الذي هو دال، وإنما مقصودك ماذا؟ المدلول. هذا شائع في الاستعمالات. تطبيق ذلك على ما نحن فيه: القول المخصوص قلنا ما هو؟ صيغة الأمر. عليكم السلام. صيغة الأمر دال، على ماذا تدل؟ سوف يأتي في محله في البحوث الآتية أن صيغة الأمر ظاهرة في الطلب. فالصيغة هي الدال، والمدلول ما هو؟ الطلب. فمن الممكن أن يكون مقصود هؤلاء إن صيغة الأمر، إن مادة الأمر حقيقة في القول المخصوص، بمعنى الصيغة، إن مادة الأمر حقيقة في الصيغة، أي في الطلب بواسطة الصيغة، فأطلقوا الدال وهي الصيغة، وأرادوا ماذا؟ المدلول وهو الطلب بالصيغة. فإذا كان هذا مرادهم، ولو من باب العناية، الطلب معنى حدثي أو اسمي؟ معنى حدثي، والمعنى الحدثي يصح منه الاشتقاق، فيرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال السابق. واضح الفكرة صارت؟ فيرتفع، لكن المشكلة وين تبقى؟ أننا نطالبهم بالدليل في مقام الإثبات. ما الدليل على ذلك؟ واضح الفكرة؟ بعد ذلك يقول الماتن بأن الأمر سهل في هذه المسألة، دعونا لا نضيع الوقت فيها، فإنه لو قام دليل في مقام الإثبات على ثبوت النقل فلا مشاحة في الاصطلاح، أنه لماذا اخترتم هذا المعنى لتنقلوا إليه؟ هذا لا يسأل عنه، يكفي في الاصطلاح أدنى مناسبة. اخترعت جهازا أريد أن أضع له اسم، هناك شيء في ذهني، هذا الجهاز عندي يشبه العصفور مثلا، فسميته عصفورا، لا تأتي وتطالبني، لا، أنت أخطأت في التسمية. ولذا قديما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات، يعني لا نزاع في وجه التسمية في الاصطلاحات، يكفي فيها أدنى مناسبة. مضافا إلى ذلك أنه لا تظهر ثمرة، لأن هذا البحث الذي تناولناه في هذه الجهة الأولى في هذا الفصل، نحن في الأصول لا نبحث بحث القوامس والقواميس والمعاجم، وإنما نبحث عن المعنى اللغوي والعرفي، كي ماذا؟ كي نستفيد منه في نصوص الكتاب والسنة ونستنبط حكما شرعيا. هذا المعنى الاصطلاحي لو ثبت لا يؤثر. ليش؟ لتأخره عن نصوص الكتاب والسنة، لأن المصطلح عبارة عن المنقول، والمنقول يكون متأخرا عن الوضع اللغوي والعرفي. أولا هناك وضع لغوي وعرفي، بعد مرور الأيام يحصل نقل فيحصل الاصطلاح. اصطلاح الفقهاء، اصطلاح النحاة، اصطلاح الأصوليين يكون متأخرا عن صدور الكتاب والسنة، فلا ينفعنا تحديد المعنى الاصطلاحي في استنباط حكم ماذا؟ شرعي. واضح الفكرة؟ خب، لكن يمكن لنا أن نذكر ثمرة فقهية، لكن هذه الثمرة الفقهية بيانها بحاجة إلى مقدمة. هناك بحث طرح في علم الأصول وألفت فيه رسائل مستقلة، وهو قاعدة يعبر عنها بقاعدة التسامح في أدلة السنة، وسوف تأتي في الكتاب إن شاء الله في بعض مباحث الأصول العملية. ومنشأ هذه القاعدة جملة من الروايات، أهمها صحيحة هشام بن سالم التي مضمونها أن من بلغه ثواب على عمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فعمله كان له ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل ذلك. يعني الآن إذا جاءنا واحد ونقل لنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام أن تسريح اللحية قبل الصلاة من فعل ذلك له كذا وكذا ثواب، وجئنا عملنا ذلك بنية تحصيل ذلك الثواب. ثم تبين أن هذه من روايات أبو هريرة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقاعدة ماذا تقول بناء على ثبوتها؟ تريد أن تقول لنا بأنه في باب السنن، في باب المستحبات الذي هو حجة ليس خصوص خبر الثقة كما في باب الواجبات والأحكام الإلزامية، بل في باب السنن الحجة مطلق الخبر، فحينئذ يستطيع الفقيه أن يفتي باستحباب تسريح اللحية قبل الصلاة وإن كانت الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. ليش؟ لأن هذه القاعدة تثبت حجية مطلق الخبر لا خصوص خبر الثقة. هذا معنى ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. واضح إلى الآن؟ واحد الآن قد يقول هذا ما هو ربطه ببحثنا؟ التفت جيدا. حصل بحث بينهم أثاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته المستقلة في التسامح في أدلة السنة، أن هذه القاعدة على القول بها هل تختص بالخبر الضعيف أم أنها تشمل فتوى الفقيه؟ يعني مثلا في هذا المثال الذي ذكرته، لنفترض لا يوجد رواية في تسريح اللحية أبدا، ولكن وجدنا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية يفتي باستحباب تسريح اللحية، فتوى الشيخ الطوسي ليست رواية لا صحيحة ولا ضعيفة. فإذا قلنا القاعدة تختص بالرواية، هنا لا نستطيع ماذا؟ أن نفتي باستحباب تسريح اللحية اعتمادا على القاعدة، لأنه لا يوجد رواية والقاعدة مختصة بالرواية. أما إذا قلنا فتوى لا قاعدة التسامح في أدلة السنن يمكن أن نسريها إلى فتوى الفقيه، يمكن أن نسريها إلى فتوى الفقيه بدعوى أن مثل الشيخ الطوسي لا يعقل أن يفتي إلا إذا كان قد وجد رواية، لكن بما أنها لا نعرف سندها فمحكومة هذه الرواية بكونها ضعيفة، فتشملها ماذا؟ القاعدة. فمن يوجد رأي عند من يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن أن هذه القاعدة تجري وين؟ حتى في فتاوى الفقهاء. هنا الآن تظهر الثمر. لو أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال لنا يوجد أمر بتسريح اللحية لابد أن نفهم ما هو مقصود الشيخ الطوسي. إذا كان ثبت المعنى الاصطلاحي فهذا يعني أن الشيخ الطوسي ماذا يقصد؟ أنه يوجد صيغة أمر. فبناء على التعميم ماذا نفعل؟ نقول مقتضى التسامح في أدلة السنن نفتي باستحباب أن يوجد صيغة أمر، وصيغة الأمر وإن كانت ظاهرة في الوجوب، لكن باعتبار أن الوجوب ليس سننا فلا نستطيع أن نفتي بالوجوب، لكن نستطيع أن نفتي بالاستحباب. بخلاف ما لو أراد المعنى اللغوي والعرفي، معنى اللغوي والعرفي وإن كان واحدا منه هو الطلب، لكن قد يكون المعنى الآخر وهو الشيء بحسب مختار صاحب الكفاية، والشأن بحسب مختار صاحب الفصول، أو سائر المعاني الأخرى بحسب الأقوال الأخرى. واضح إذن؟ فقد تظهر الثمرة لكن بناء على هذا المبنى. واضح؟ لكنها كما ترى ثمرة مضافا إلى كونها نادرة تتوقف على مبنى لم يقل به الكثير من العلماء. يعني أولا أصل قاعدة التسامح في أدلة السنن محل نقاش، ولو آمنا بها قليل من عممها على الفتوى، ولو عممناها على الفتوى تحتاج إلى أن تكون واردة كلمة الأمر في الفتوى. واضح هذا الكلام؟ فهذه الثمرة في غاية الندرة، لذا المصنف لم يلتفت إليها، وهذا كلامي ليس إشكالا على المصنف، لندرتها نزلها منزلة العدام كيفما كان. إذن المهم أن نبحث عن المعنى اللغوي والعرفي في زمن الشارع، وفي زمن الشارع لم يكن قد تحقق الاصطلاح والنقل بعده. فإذا في المعنى العرفي واللغوي إن قامت قرينة على المراد فلا يوجد مشكلة. كما قرينة على أن الأمر هنا مستعمل في معنى فلا يوجد عندنا مشكلة، نأخذ بظهور القرينة. وإن لم تقم قرينة على المراد، على رأي الماتن يكون الكلام مجملا بين الطلب والشيء، على رأي صاحب الفصول بين الطلب والشأن، على رأي المشهور علماء البيان بين المعاني السبع. فإن وجد قدر متيقن في المجمل نأخذ به، وإلا فلا نستطيع أن نحسم الأمر على أساس ما تقدم في الأمر الثامن الذي بحث في المقدمة. فلو فرضنا الفقيه لم يستطع أن يحسم النزاع، لم يقتنع بكلام صاحب الكفاية ولا بكلام صاحب الفصول ولا بكلام مشهور علماء البيان، فكانت مادة الأمر عنده مرددة، إما أن تكون مشترك لفظي بين الجميع أو مشترك معنوي بين الجميع أو موضوعة للبعض ومستعملة في البعض الآخر مجازا، أو موضوعة للبعض وليست مستعملة في المعنى الآخر مجازا. إذا لم نرتضي أدلة أطراف النزاع فلا يمكن أن نحسم الأمر بما تقدم في الأمر الثامن. ليش؟ لما قلناه هناك أن ما ذكر لترجيح الاشتراك على الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والمجاز على الاشتراط كلها وجوه استحسانية لا تغني ولا تسمن من جوع. واضح صار التدرج في البحث؟ إذن المهم في البحث تشخيص المعنى العرفي واللغوي ليحمل عليه لفظ الأمر إذا ورد في الكتاب والسنة، وإذا لم نستطع أن نتبنى قولا فيكون الكلام ماذا؟ مجملا. إذا لم يكن له قدر متيقن تصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصول العملية. فإذا ورد أمر في شيء ولم نستطع الحسم فنشك في وجوب هذا الشيء، أصالة البراءة ماذا تقتضي؟ عدم الوجوب. صار واضح البحث؟ بهذا تم الكلام في الجهة الأولى. يقول: ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء. هذه علقت أنا على كلمة في الطلب في الجملة والشيء، بقية المباحث ما في داعي لقراءتها، واضحة يعني والشيء أي في الجملة، فلا يشكل عليه بأنه إذا كان مرادفا للفظة الشيء فينبغي أن يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر دائما. يقول: هذا بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص. ما معنى القول المخصوص؟ أي صيغة الأمر. ومجاز في غيره، مجاز في غيره إذا كان باصطلاح هؤلاء. أما قلنا النحوي أو الأصولي إذا تكلم بما هو من أهل العرف واللغة واستعملها في واحد من المعاني السابقة فلا يكون مجازا. ولا يخفى أنه عليه، هذا الإشكال الذي ذكره المصنف، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق. ليش لا يمكن الاشتقاق؟ لأن المادة إذا صارت اسما للصيغة فيتدل على معنى اسمي لا على معنى حدثي، والاشتقاق لا يكون من اللفظ إلا بما له من معنى حدثي. مثلا حتى أقرب الفكرة لعلها بعد غير واضحة، لو سميت ابني ضرب، ابني صار اسمه ضرب، لا أستطيع أن أشتق من هذه الكلمة لأن ليس لها معنى حدثي، لا تدل على حدث، فأستطيع أن أشتق من ضرب إذا كان لها معنى حدثي. أما إذا صارت علما لابني صار لها معنى اسمي، فلا أستطيع أن أخاطبه يضرب أو اضرب أو تضرب، لا يمكن الاشتقاق من المصدر إلا بما له من معنى حدثي. فأنتم تدعون ماذا؟ أن لفظة الأمر نقلت إلى أي معنى؟ إلى الصيغة، صارت اسما للصيغة، صارت علما كاسم على ابني، فليس لها معنى اشتقاقي، مع أن الفقهاء لا يقتصرون في الاستعمال على أمر، بل يقولون في هذه الآية أمر المولى، فيوجد اشتقاق، فلا بد أن يكون الاشتقاق بما له من معنى عرفي ولغوي وحدثي.
الهيئة هي معنى خفي.
كيف؟
الهيئة هي معنى خفي، كيف دل يعني معنى اسمي أمر؟
لا،
على الهيئة.
الصيغة يعني وهي ماذا؟
افعل.
ذات افعل لها معنى حدثي. أما هذا اللفظ سميت الصيغة به بعد لا يشمل معنى حدثي، أي أين الحدث؟ صارت علما لهذه الكلمة.
ولكن الصيغة بنفسها.
نعم. الصيغة. ولذا المصنف في محاولة دفاعه قال مقصودهم من الصيغة الطلب بالصيغة. الطلب بالصيغة معنى الحدث. أما أن أسمي الصيغة أمر هذا صار معنى اسمي. وأما بحسب مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا منه إلى أين منه بما له من معنى عندهم ظاهرا تكون بذلك المصطلح عليه بينهم يعني لا أنهم مثلا المصدر يصطلحون عليه بمعنى أما الفعل يريدون المعنى ظاهرهم أنه معنى واحد ويمكن أن يكون مرادهم هذا كله شرحناه إلى الجهة الثانية إن شاء الله اقرأوا العبارة إذا بقي شيء نعلق عليه